الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من أدبيات المنتظرين في غيبة الإمام المهدي عليه السلام هو الدعاء أن نكون من أنصاره. ورد في زيارة الإمام المهدي عليه السلام في يوم الجمعة: واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه. وورد في دعاء العهد الذي يستحب أن يدعو به المؤمن كما ورد في الصباح، وأن قراءته 40 صباحا يورث الحكمة، ويؤمل من خلاله أن يكون الداعي من أنصار الإمام: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه. كما في بعض النصوص هناك زيادة على أن يكون الإنسان من أنصار الإمام إلى الحديث عن العدة وعن الإعداد، وهذا ما نقرأه في زيارة آل ياسين في النص الذي ورد فيها: ونصرتي معدة لكم. إن هذه النصوص حول الإعداد وحول الدعاء بأن يكون الإنسان من أنصار الإمام المهدي عليه السلام يدعونا إلى الإطلالة على هؤلاء الأنصار، الإطلالة العامة من خلال الحديث عن أعمارهم. فقد ورد في الحديث بأن أعمار أنصار الإمام المهدي يتفاوتون بين الشباب والكهول، وإن كان الأغلب أنهم من الشباب ولكن فيهم كهول، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: إن أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين أو كالملح في الزاد، وأقل الزاد الملح. القاعدة، قاعدة الأنصار شباب ولكن فيهم كهول. بالنسبة للأجناس ورد أن فيهم الرجال كما أن فيهم النساء. هناك عدة أحاديث تتحدث عن رقم 313 من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، بعدد أصحاب بدر وأصحاب طالوت كما أشارت إليه بعض الأحاديث. هؤلاء الأصحاب يبدو من الأحاديث أنهم من النخبة، ولعلهم هم النخبة الأساسية الذين يشكلون الهيئة التأسيسية لحركة الإمام المهدي عليه السلام. اللافت في هذا العدد هو حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: ويجيء والله 310 رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف. إذن فيهم عدد كبير من النساء، 50 من 313. كما أن هناك بعض الأحاديث تشير إلى اشتراك المرأة في الحرب، وبحسب تعبير بعض الأحاديث يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على وبلدانهم متنوعة، في ذكر الحديث للعديد من البلدان، في ذكر للعراق الأخيار من أهل العراق، في ذكر لمصر النجباء من أهل مصر، في ذكر لإيران كنوز طالقان، في ذكر للشام الأبدال من أهل الشام. والبدل هو الذي لا يميته الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يكون محله من يحمل صفاته الكمالية. وهكذا ورد التنوع في البلدان، فهم ليسوا محصورين في الحجاز أو في الشام أو في العراق، بل لهم امتداد على المستوى الجغرافي. ولكن المهم في تناول أصحاب الإمام المهدي عليه السلام هو صفاتهم التي من خلال عرضها لابد أن نلتفت إلى صفاتنا، وأننا حينما ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه، هل حققت هذه الصفات في نفسي؟ وإذا لم أحققها لابد من السعي حتى أكون صادقا في قولي: ونصرتي لكم معدة، ونصرتي معدة لكم. من الصفات الأساسية لأنصار الإمام المهدي عليه السلام أنهم عقائديون، يحملون عقيدة صلبة لا تهتز. الإمام الصادق عليه السلام يصف عقيدتهم في الله تعالى بقوله الوارد عنه: ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله. وعن الإمام علي عليه السلام: عرفوا الله حق معرفته، هم أنصار المهدي في آخر الزمان. إذن هم عارفون بالله، هم عقائديون إلهيون في حركتهم. ثانيا هم منتظرون، الصفة المعروفة. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فلينتظر. والانتظار هنا ليس انتظارا سلبيا بأن يكون الإنسان حلس بيته، بل هو انتظار بمعنى التحضير الفكري والروحي والمسلكي. ولعل الأحاديث التي يتناول فيها الأئمة عليهم السلام وقبلهم النبي صلى الله عليه وآله أحداث الظهور في البلدان المختلفة في العالم، لعلها تريد أن تجعل الإنسان المنتظر على المستوى الفكري مراقباً للأحداث العالمية، أن يكون ذا بصيرة ذا وعي. لأن من يريد أن يكون من أنصار الإمام، من أصحاب الإمام، لابد أن يكون عنده اطلاع، لابد أن يكون عنده مراقبة للأحداث، لابد أن يكون عنده وعي لخلفيات هذه الأحداث. وعلى المستوى الروحي لابد من الإعداد الذي سأتحدث عنه في الصفات الآتية. وهكذا على المستوى المسلكي الذي يصل إلى درجة يكون الإنسان فيه أو فيها متجهزاً على جهوزية كاملة. شو هي الجهوزية؟ سأقرأ لكم نصاً يتحدث عن هذه الجهوزية فليسمعه الشباب، لأنها تتحدث عن شباب الإمام المهدي عليه السلام المتجهزين المنتظرين. كيف يكونوا منتظرين؟ كيف يكونون منتظرين على الإمام الصادق عليه السلام؟ بين شباب شيعتنا أو شباب الشيعة، بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام، إذ توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يستفاد من هذا الحديث أنهم صح أنهم نيام، بس نيام على السطوح، نيام بحالة ترقب، لأن السطح هو ينبئ بحالة ترقب الصيحة، ترقب النداء، وهم متجهزون لأنهم بسرعة ينتقلون من أماكنهم إلى مكة، وهذا يعني أنهم على جهوزية، وأن الانتظار هو انتظار فعلي محضر له على المستوى الروحي وقبله الفكري وبعده العملي. هذا الانتظار هو الذي ورد فيه: والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. اللهم صل على محمد. هذه الجهوزية هي جهوزية الانتظار. الصفة الثالثة هي أنهم ورعون، عندهم ورع، مش بس هم متجهزون على المستوى الإعدادي والعسكري، لا، عندهم ورع إلى درجة يعبر عنهم الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينظر وليعمل بالورع. ويفسر في رواية أخرى هذا الورع الكائن في أصحاب الإمام: كأن قلوبهم القناديل، كأن قلوبهم القناديل، إشعاع نوري داخلي متوهجة بنور الله، كأن قلوبهم القناديل وهم من خشية الله مشفقون، رهبان بالليل ليوث بالنهار. هم جماعة الليل، هم جماعة صلاة الليل، أصحاب الإمام المهدي يمتطون الليل في عروجهم نحو الله سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة: هم خلوقون. الإمام الصادق يكمل في الرواية التي ذكرتها: وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. عندهم أخلاق اجتماعية، عندهم أخلاق في داخل أسرهم، مع الوالدين، مع الجيران، مع الناس، هم مجتمع متحضر على المستوى الأخلاقي. الصفة الخامسة هي أنهم أقوياء، قوة تنطلق من النفس لتشهد في الخارج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: وما يخرج إلا في أولي قوة، لأنه نحن نعتقد أن الإمام المهدي عليه السلام لن يخرج ويحارب وحده، لابد أن يكون هناك مجتمع قد حضر نفسه وهيأ أمره وانتظره انتظارا إيجابيا من خلال جهوزية كاملة تنطلق من هذه القوة. إلا في أولي قوة، أي قوة هي؟ إن قلب رجل منهم أشد من زبر الحديد، لو مروا بالجبال الحديد لتدكدكت، لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. اللهم صل على محمد. ومن صفاتهم الصفة السادسة، وهي أنهم موحدون. في الرواية عن الإمام علي عليه السلام: فيجمع الله تعالى له قوما قزع كقزع السحاب. كيف السحاب بيكون كل سحابة وحدها ثم تتجمع لتصبح الجميع سحابة واحدة، يؤلف بين قلوبهم. هم موحدون، قلوبهم مؤلفة من الله سبحانه وتعالى. الصفة السابعة أنهم مجهزون. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما. المسألة ليست قضية سهم وليست قضية مسدس أو بندقية، القضية قضية جهوزية عملية، يفهم من خلالها أن المنتظر متدرب على السلاح ولديه سلاح، هو مستعد استعدادا فعليا واقعيا، هو مجهز، لا سيما حينما يربط الإنسان بين الإعداد للظهور الكبير وصناعة المجتمع الذي يمهد للظهور. من هنا سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يوجب أن يتدرب الشباب على السلاح وجوبا عينيا مش وجوبا كفائيا، لأنه في كثير من الأحيان قبل مسألة الإعداد للظهور قد يكون التدرب على السلاح والجهوزية بالسلاح هو الذي يحمي الإنسان ويحمي أسرته ويحمي عرضه ويحمي أهله ويحمي قريته، فكيف إذا كان الأمر يرتبط بإعداد المجتمع الذي يمهد للدولة الكبرى بيد الإمام المهدي عليه السلام؟ الصفة الثامنة التي وردت في الأحاديث أنهم مبتلون، أنهم ممحصون، أنهم مغربلون. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أصحاب موسى ابتلوا بنهر، وهو قول الله عز وجل: إن الله مبتليكم بذلك النهر، بنهر، وإن أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك. هم مبتلون، هم ممحصون. واحد قال للإمام الباقر عليه السلام: متى يكون فرجكم؟ فأجابه: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا. قالها 3 مرات: ثم تغربلوا ثم تغربلوا حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو. الذي يبقى لنصرة الإمام هم صفوة المجتمع، وهذه الصفوة قد لا تكون أفراد، هذه الصفوة قد تكون هي مجتمع، هي مجتمع. هذا المجتمع بالغربلة يكون صفوة المجتمعات، لأنه عندنا نحن شاهد في حرب تموز كيف كان مجتمع المقاومة هو صفوة المجتمعات في العالم. من صفات أصحاب الإمام المهدي عليه السلام أنهم ثابتون. هم مغربلون، ممحصون، مبتلون، وهم ثابتون. على الإمام علي عليه السلام: يخرج المهدي في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا، ويسير الرعب بين يديه، لا يلقاه عدو إلا هزمهم بإذن الله. شعارهم أمت أمت، لا يبالون في الله لومة لائم. هم ثابتون. ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد، لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر، لو حملوا على الجبال لأزالوها. اللهم صل على محمد. الصفة العاشرة أنهم من الداعين بالشهادة، يعشقون الشهادة، يعشقون لقاء الله قتلا في سبيله. على الإمام الصادق عليه السلام في وصف أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف: يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. يعشقون الشهادة، يعشقون القتل في سبيل الله، لأنهم يعرفون الفرق بين أن يأتي ملك الموت للإنسان يريد أن يقبض روحه، وبين أن يفتح الإنسان باب لقاء الله بيده. الفرق في الإقدام على هذا اللقاء الذي أشرق له وجه الحسين في كربلاء. اللهم صل على محمد. الصفة 11 هي أنهم منظمون، هم ليسوا موحدين فقط، بل هم في تنظيم. في بعض النصوص الواردة عن الإمام علي عليه السلام يصفهم، يقول عنهم: الزي واحد، واللباس واحد، وكأنما آباؤهم أب واحد. شوفوا حالة التنظيم، هاي اللي قال عنه نسب إلى فلان أنه الملائكة تغلبطت بالقصير. زيهم واحد، لباسهم واحد، هذا يدل على التنظيم، هذا يدل على الرقي في المسيرة على مستوى نظم الأمر. الصفة 12 هي طواعيتهم للإمام، الطاعة المنبثقة من الحب والعشق لسيدهم وقائدهم وإمامهم ووليهم المهدي عليه السلام. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: هم له، للإمام، هم له أطوع من الأمة لسيدها، يتمسحون بسرج الإمام. بش يتمسحون بيد الإمام، يتمسحون بسرج الإمام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد. هم مطوعون للإمام، مطوعون طاعة العشق، طاعة عابس. يا عابس هل جننت؟ قال: حب الحسين قد أجنني. اللهم صل على محمد. آخر صفتين أذكرهما هما الصفتان اللتان تتعلقان بالمجتمع بالمفصل الأساسي فيه، ألا وهما التولي لأولياء الله والتبرؤ من أعدائه. فالنبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه. لأنه في ناس لما يظهر الإمام بيقتدوا فيه، لأنه هلأ بالخريطة الجغرافية اللي بينصروا الإمام هني أغلب العالم الإسلامي، أغلب السنة، أغلب أهل السنة هم يؤمنون بالإمام المهدي عليه السلام، أغلب أهل السنة سيكونون من مجتمع الإمام المهدي عليه السلام، سيؤمنون به ويلتحقون به. يعني الحالة التكفيرية هي حالة قليلة في الأمة التي تواجه الإمام، وإلا أغلب البلدان ستكون من مجتمع الإمام. ولكن هناك الكثير الكثير يقتدون بالإمام في حضوره، يقتدون بالإمام بعد ظهوره. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو مقتد به، هو إمامه، هو قائده، هو وليه قبل أن يظهر، هو مستعد له قبل أن يظهر. طيب كيف بيكون مقتضى به؟ بالاعتقاد القلبي، بالبيان اللساني. النبي يتحدث عن فكرة أخرى هي أعلى مستوى على في دائرة الظهور من الاعتقاد ومن اللسان. يقول النبي: وهو مقتد به قبل قيامه يتولى وليه. قبل قيامه يعني قبل قيام الإمام يبحث عن ولي الإمام، يبحث عمن يمثل الإمام، يبحث عن نائب الإمام، يبحث عن الواجب الطاعة في غيبة الإمام فيتولاه، يتولى وليه ويتبرأ من عدوه، ويتولى الأئمة الهادية من قبله أو من قبله، يتولى الإمام الذي هو نائب الإمام، الذي هو حجة الإمام، الذي أشار إليه الإمام المهدي عليه السلام في تلك الرواية المصححة: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا أو أحاديثنا، فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هؤلاء الذين يتولون ولي الإمام، نائب الإمام، خليفة الإمام في غيبة الإمام، النبي يتحدث عنهم: أولئك رفقائي، أولئك رفقائي وذوو ودي ومودتي وأكرم أمتي علي.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
التأكيد على مسألة الولاية من ضمن صفات أنصار الإمام، لأن هذه الولاية، هذا التولي، يعتبر الناظم للأمة، لأنه يمكن أن يكون هناك تحضير على مستوى الأفراد، أن نحضر أنفسنا أفرادا، أتجهز، أتدرب، يكون معي سلاح، أكون عقائديا أعرف الله سبحانه وتعالى، أكون منظما في حياتي، ورع، خلوق مع الناس، كل هذا على مستوى الفرد قد يتحقق، ولكن هذا لا يهيئ مجتمعا. والإمام حينما يظهر هو يظهر على أساس أن هناك مجتمعا قد حقق صورة مصغرة عن أهداف الإمام. هذا المجتمع حتى يكون مجتمع أولي القوة، مجتمعا موحدا، مجتمعا منظما، لابد له من ناظم، والناظم هو الولاية. لا ناظم للأمة إلا الولاية. السيدة الزهراء عليه السلام في خطبتها المعروفة حينما تحدثت عن فلسفة الفرائض، تحدثت عن فرض الإمامة: فرض الإمامة لما من الفرقة. الأسبوع الماضي، الجمعة الماضية، في انتخابات الجمهورية الإسلامية في إيران، عرفنا معنى هذا الحديث جيدا. نحن عاصرنا الإمام الخميني قدس سره، وعاصرنا الإمام الخامنئي دام ظله، وعرفنا ما معنى كون الولاية لما من الفرقة. ما وحدة مجتمعنا اليوم إلا بسبب هذه الولاية. هذه الوحدة وهذا التطور الحضاري بمختلف مجالاته، هذا الذي نشاهده من قابليات تستمد توفيق الله ونصر الله والعزة من الله، ما كان إلا بفضل هذا النظم، إلا بفضل هذه الولاية. ونحن عندنا تجربة واضحة، سواء في 2000 أو في حرب تموز، حينما شهدنا المجتمع المتوحد تحت نظم الولاية كيف استطاع أن يستمد نصر الله. وما جرى في سوريا في الأيام السابقة، شهدنا أيضا تلك البركات التي حققها هذا المجتمع وهذه المقاومة من خلال نظم الولاية. وما جرى في الأيام السابقة في صيدا، نراه مكافأة من الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع الذي صبر على قاعدة الولاية، صبر وصبر من استفزازات أولئك التكفيريين، من استفزازات أولئك الذين يرفعون شعارات بلا معنى، وهم لا ينظرون إلى ما يجري في فلسطين، إلى ما يجري في القدس، إلى التهديد للمسجد ولأهل المسجد ولأهل فلسطين، لا سيما مع التوجه الأخير للعدو الإسرائيلي بطرد عشرات الآلاف من مناطق 48 في فلسطين. كل هذا تركوه خلفهم وأخذوا يسيرون في مسار الفتنة، في استفزازات غريبة، سواء في صيدا أو في بعض مناطق البقاع. ومع ذلك وجدنا مجتمع المقاومة مجتمعا صابرا، وصبره على قاعدة النظم وعلى قاعدة هذه الولاية. ورأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير الكفة، وهو الذي يدير الدفة، وهو الذي يقود السفينة بمخطط هو مدد من الله وهو توفيق من الله، على قاعدة أن الولاية هي التي تحمي من الفرقة، وهي التي تمد مجتمع الولاية بمدد من الله نرى بركاته كما رأيناها سابقا. إن هذه الصفات التي تتعلق بالفرد وتتعلق بالمجتمع حينما ننظر إليها لابد أن نبقي منها ما هو فينا، وأن نحدث منها ما ليس فينا، حتى نكون الناصرين للإمام نصرة حقيقية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.